قصة حياة الناسك العظيم القديس أنطونيوس أبي الرهبان، كما كتبها تلميذه القديس أثناسيوس الرسولي بطريرك الإسكندرية لرهبان أوروبا استجابة لطلبهم. يقرأ النص الأب جوزيف ترزي، راعي كاتدرائية مار أفرام للسريان. الرب يجعل هذه السيرة بركة لكل من يسمعها، كما كانت بركة لكل من قرأها. الجزء الأول، تمهيد. لقد أخذتم على عاتقكم أن تنافسوا رهبان مصر منافسة تستحق المديح، لأنكم قررتم أن تبلغوا إلى مقامهم وتتجاوزوهم في ممارستكم للفضيلة. فها إنكم أصحاب أديرة وتعيشون الحياة الرهبانية. إذن يقدر المرء أن يمدح هذه الرغبة، عسى أن يتممها الله بصلواتكم. لكن بما أنكم قد طلبتم مني أن أكتب لكم عن حياة المغبوط أنطونيوس، وكلكم رغبة لتعرفوا كيف بدأ الحياة النسكية وما كان عليه قبل أن يصبح راهبا، وكيف كانت نهاية حياته، وإذا كان كل ما يقال عنه صحيحا، وذلك كي تقتدوا بغيرته النسكية، قبلت برغبة قوية طلبكم، لأن الربح كبير لي حتى عندما أذكر اسمه فقط. إنني أعتقد بأنكم إذا سمعتم سيرة حياته لن تعجبوا بالإنسان فحسب، بل ستشتاقون أن تقتدوا بغيرته، لأن حياة أنطونيوس بالنسبة للرهبان هي نموذج عظيم للسيرة النسكية. ففي الأمور التي سمعتموها عنه لا تشكوا، بل بالحري صدقوا أنكم سمعتم الشيء القليل عنه. مما لا شك فيه أن الذين أخبروكم عنه استطاعوا بصعوبة أن يقصوا هذا المقدار عنه. أما أنا فبحثكم لي على الكتابة سأرسل لكم كل الأمور التي سأعرضها في رسالتي، موردا القليل عن حياته، لكن لا تتوقفوا عن سؤال المبحرين إلى هناك، لأنه إذا أورد المرء كل الأمور التي يعرفها عنه يستطيع جاهدا أن يكمل سيرته. عندما تسلمت رسالتكم حرصت على استدعاء بعض الرهبان الذين اعتادوا على زيارته دوما حتى أتعلم منهم أمورا أكثر، فتأتي رسالتي مزودة بمعلومات أوفر. لكن بما أن فترة إبحار السفن قد أوشكت أن تنتهي، وحامل الرسالة مسرع في الذهاب، كتبت إليكم كل ما أعرف وكل ما استطعت أن أعرف، لأني عشت بقربه وقتا طويلا، وسكبت في يديه ماء، كما أنني حاولت أن تكون كل الأمور حقيقية. وإذا ما سمع أحدكم أمورا أكثر فلا يشك بالرجل، أما إذا سمع أمورا أقل فعليه ألا يحتقره. ميلاده ونشأته. لقد كان أنطونيوس مصريا، وكان أهله من أعيان البلد وذوي ممتلكات عديدة، وبما أنهم مسيحيون تربى تربية مسيحية على أيديهم من غير أن يعرف كل ما هو خارج البيت. وعندما شب لم يرغب في تحصيل العلم، لأنه أراد أن يتجنب معاشرة الآخرين. رغبته إذن كانت أن يبقى في البيت، إلا أنه كان يرافق أهله في ذهابهم إلى الكنيسة. لم يتهاون وهو ولد في الذهاب إلى الكنيسة، كما أنه لم يزدر بهذا عند بلوغه، بل كان مطيعا لأهله، يصغي إلى كل ما يقرأ حافظا في قلبه الفائدة التي تأتي منها. وكولد ذي ثروة كافية لم يكن يزعج أهله ليقدموا له مأكولات غنية ومتعددة، ولم يكن يسعى نحو اللذات التي تأتي منها، بل يكتفي بكل ما يجده غير طالب شيئا أكثر. بقي أنطونيوس وحيدا مع أخته الصغيرة جدا بعد موت أبويه. عمره آنئذ كان يتراوح بين 18 إلى 20 سنة. فاهتم بالبيت وبأخته، وما إن مضت 6 أشهر على موت والديه، وبينما كان ذاهبا إلى الكنيسة حسب عادته، أخذ يفكر كيف ترك الرسل كل شيء وتبع المخلص، وكيف كان مسيحيو أعمال الرسل يبيعون ممتلكاتهم ويضعون ثمنها عند أقدام الرسل ليوزعوها على الفقراء، وأية مكافأة كانت تنتظرهم في السماء. وبينما هو يفكر بهذا دخل الكنيسة، وصدف أن قرأ الإنجيل الذي فيه قال الرب للغني: إذا أردت أن تكون كاملا اذهب وبع كل مالك ووزعه على الفقراء وتعال اتبعني فيكون لك كنز في السماء. وكان أنطونيوس حصل على نعمة من الله في تذكره للقديسين، وكأن المقطع الإنجيلي قرأ له وحده. للحين خرج من الكنيسة ووهب كل الممتلكات التي ورثها عن أهله إلى أبناء قريته كي لا تزعجه وتزعج أخته، كما أنه باع الممتلكات المنقولة موزعا الأموال كلها على الفقراء، واحتفظ بالقليل منها لأخته. دعوته الرهبانية ومحاربة الشيطان له وانتصاره عليه. عندما دخل مرة ثانية إلى الكنيسة وسمع في التلاوة الإنجيلية أن الرب يقول: لا تهتم بالغد، لم يحتمل الانتظار، فخرج ووزع الباقي على الفقراء، وأودع أخته عند عذار أمينات ومعروفات، ومن ثم وضعها في مدرسة للإناث لتتربى، وابتدأ هو بالتنسك قرب بيته متأملا في ذاته وعائشا في تجلد وصبر، لأن مصر لم تعرف بعد أديرة دائمة، ولم يكن الرهبان قد عرفوا الصحراء الكبرى بعد. فكل من أراد التأمل كان يمارس النسك قرب بيته. في ذلك الوقت كان هناك شيخ في القرية يمارس النسك منذ شبابه. هذا لما شاهده أنطونيوس اشتعل في قلبه حماس مقدس. هكذا بقي في البداية قرب قريته، وإذ سمع بوجود ناسك عظيم انطلق من هناك مفتشا عنه كالنحلة الحكيمة. وحينما وجده لم يرد أن يرجع إلى المكان الذي كان فيه، لكن بما أن ذاك قد زوده بالأمور النافعة روحيا في طريق الفضيلة عاد إلى مكانه. في أيام نسكه الأولى كان يفكر بألا يهتم فيما بعد بالأمور العائلية، وألا يتذكر أقرباءه، بل أن يركز كل رغبته وغيرته على ثقل الحياة النسكية، فكان يقوم بأعمال يدوية، لأنه قد سمع قول بولس: إذا كان أحد لا يريد أن يعمل لا يأكل. قسم من نتاج عمله كان من أجل تحصيل خبزه، والقسم الآخر كان يوزع على الفقراء. كان أنطونيوس يصلي باستمرار لأنه تعلم أن صلوا بلا انقطاع. كذلك كان يركز انتباهه الكلي على تلاوة الكتاب المقدس حتى لا يفوته شيء مما يقرأ، حافظا إياه ليكون في ذاكرته بدل الكتب. لقد أصبح محبوبا من الجميع بسبب ترويض نفسه على الفضيلة، فكان يطيع النساك العظام الذين كان يزورهم مطبقا الميزات النسكية التي يتمتع بها كل منهم، أي أنه كان يرى في الواحد الشخصية الفرحة، وفي الثاني الميل إلى الصلوات الطويلة، وفي هذا الوداعة، وفي ذلك الإحسان. وكان يوجه انتباهه إلى ذاك الذي يسهر كما إلى الذي يحب العلم، وكذلك أعجب بالذي يصبر كثيرا وبالذي يصوم كثيرا متمرسا على القسوة. فإلى حلم هذا كان ينظر بانتباه، وإلى طول أنات ذاك أخيرا استهواه إيمانهم بالمسيح ومحبتهم بعضهم بعضا. هكذا عاد ممتلئا إلى منسكه، واضعا هذه الأمور في فكره، ومهتما بتطبيق كل هذه الصفات على نفسه. في الواقع لم يحاول أن يظهر عظمة فضيلته أمام الرهبان الذين هم في مثل سنه، دون أن يظهر أدنى منهم في اكتساب الفضائل، وفعل هذا الأمر كي لا يحزن أحدا منهم ولكي يفرحوا معه لجهده هذا. ولما رآه أبناء قريته ومحبو الصلاح الذين كانوا يجتمعون به عائشا بهذه الطريقة، سموه صديق الله، كما أن بعض الناس أحبوه كابنهم وبعضهم الآخر كأخيهم. لكن الشيطان عدو الخير والحسود لم يطق أن يرى في هذا الشاب كل هذه الحصافة، فأخذ يقاوم كل ما كان يصمم على فعله. في البداية حاول أن يهدم حياة أنطونيوس النسكية، مذكرا إياه بممتلكاته وبأخته وأقربائه والمال والمجد الفارغ والأطعمة ولذائذ أخرى من الحياة، وأخيرا ذكره بالصعوبات الناجمة عن الفضيلة وكيف أنه يحتاج إلى جهاد عنيف لاكتسابها. وأظهر له كذلك ضعف الجسد وطول الحياة، محاولا تشويش أفكاره وإبعاده عن القصد القويم. لكن عندما رأى نفسه مضطربا أمام غيرة أنطونيوس، وأدرك فشل مخططه بسبب إيمان ذاك وصلواته المستمرة، وضع ثقته بالسلاح الموجود في عضل بطن أنطونيوس وافتخر به. هذه هي الفخاخ الأولى المنصوبة ضد النساك الشباب، فاقترب من الشاب الجديد على نحو عدائي. هذه كانت تسبب له ضجة أثناء الليل وتزعجه في النهار، إلى درجة أن الذين كانوا يشاهدونه يدركون الصراع الذي كان يعيشه. وكان الشيطان يثير فيه الأفكار القبيحة، أما أنطونيوس فكان يقاومها بالصلاة، وكان يجربه أيضا عن طريق الدغدغة. أما ذاك فكان يحمر خجلا مؤمنا على جسده بالأصوام والصلوات، فأخذ يظهر له في الليل كامرأة مقلدا كل التصرفات النسائية حتى يخدعه، بيد أن ذاك كان يفكر في المسيح وفي كونه مسيحيا وفي أن النفس هي غير هيولية، وبهذه الطريقة أخمد الجمرة التي أشعلها خداع الشيطان. أما الأخير فكان يدمدم سرا مذكرا إياه بحلاوة اللذة، ولكن ذاك كان يفكر بتهديد النار وألم الدود مقاوما هذه الأمور وخارجا منها بدون أذى. هذه كانت من أجل تحقير العدو، فالذي كان يظن بأنه سيصبح مساويا لله يضحك عليه الشاب، والذي كان يظن بأنه سيسيطر على البشر يغلبه إنسان حامل جسدا، لأن الرب شدده إذ لبس جسدا لأجلنا وأعطانا بجسده النصر على الشيطان، حتى أن كل من يجاهد بقوة يستطيع القول لا أنا بل نعمة المسيح التي معي. إذن لم ينجح الشيطان في الانتصار على أنطونيوس بهذه الطريقة، لذلك أخذ يصر بأسنانه كمجنون ويظهر له في الخيال كعبد أسود، ولكونه نماما لم يعد يهجم فيما بعد عن طريق أفكار شريرة لأنه غلب، بل عن طريق صوت بشري قائل إنني خدعت الكثيرين وانتصرت عليهم، لكنني كما هجمت على كثيرين هجمت عليك، لكنني غلبت على أمري. فسأله أنطونيوس: من أنت يا من تقف بقربي وتقول هذه الأقوال؟ للحين أخرج ذاك أصواتا مرعبة قائلا: أنا هو صديق الزنا، وأنا الذي أخذ على عاتقه أن ينصب فخاخ الزنا وأن يثير الدغدغة في الشباب، لذا دعيت روح الزنا. كم من الذين أرادوا التعفف قد خدعت، كم من الذين حافظوا على العفة أقنعتهم بأن يرتكبوا الخطيئة بواسطة الإثارة. أنا هو الذي بواسطتي هاجم النبي الإسرائيليين الذين سقطوا عندما قال روح الزنا قد أضلهم، وهؤلاء قد أذلوا. وأنا هو الذي أزعجتك مرات عديدة لكنك كنت تنتصر علي دائما. أما أنطونيوس فشكر الرب وواجه الشيطان بشجاعة قائلا: أنت تستحق كل احتقار، أنت مظلم العقل وعديم القوة مثل ولد صغير، لن أهتم بك فيما بعد لأن الرب هو معين لي وأنا سأزدري بأعدائي. عندما سمع ذاك المظلم هذه الأمور هرب للوقت بأصوات مخنوقة من الخوف غير متجاسر على الاقتراب من الرجل. هذا هو صراع أنطونيوس الأول ضد الشيطان، لا بل إن هذا الانتصار وإن حصل بواسطة أنطونيوس فإنه عمل المخلص الذي دان الخطيئة في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. غير أن أنطونيوس لم يظهر تكاسلا أو تراخيا لأنه انتصر على الشيطان، كما أن الأخير لم يتوقف البتة عن نصب الفخاخ لكونه قد هزم، بل كان يلتف حوله كالأسد محاولا أن يجد شيئا ضده. لكن أنطونيوس الذي تعلم من الكتاب بأن مكائد الشيطان كثيرة كان ينسك نسكا قاسيا، لأنه كان يعتقد أن الشيطان إذا لم ينجح حتى الآن في أن يخدع قلبه بلذة جسدية واحدة فسيحاول عن طريق آخر أن ينصب له شركا، لأن الشيطان هو صديق الخطيئة. لقد كان يقهر جسده على نحو مستمر وبقوة أكبر خوفا من أن يقع في خطيئة ما بينما انتصر في أخرى. ومن هنا قرر أن يعود النفس على النسك القاسي، وفي حين أن الكثيرين تعجبوا منه فهو أصر بفرح على تعب النسك، لأن نشاطه الداخلي قوى في ذاته العادة الحسنة هذه، حتى أنه كان يقضي الليل ساهرا. لم يفعل هذا لمرة واحدة فقط، بل لمرات عديدة، حتى أنه أثار الإعجاب، وكان يأكل مرة واحدة في النهار بعد غروب الشمس، وتارة مرة كل يومين، وطورا مرة كل 4 أيام. وكان طعامه خبزا وملحا، وشرابه الماء. ومن النافر التكلم عن اللحم والخمر، لأن المرء لم يكن يستطيع إيجاد هذه عند النساك الآخرين في تلك المنطقة. وكان يستخدم بساطا للنوم، وفي أغلب الأحيان كان ينام على التراب، وتوقف عن استخدام الزيت، والمقصود به الصابون، قائلا: إن على النساك الجدد أن يمارسوا التقشف، غير مستخدمين كل ما يجعل الجسد متكاملا، لكي يعتاد على القسوة، لأنه كان يفكر بقول الرسول: حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. لذا كان يقول إن النفس تكون قوية عندما تضعف ملذات الجسد. لقد كان حقا ذا ذهنية غريبة، إذ لم يكن يقيس طريق الفضيلة ولا نقطة الانطلاق التي بدأ منها، بل بواسطة الغيرة والحماس نسي الماضي وجاهد من أجل التقدم الروحي، حتى أنه كان يبدأ حياته الروحية من جديد كل يوم، مذكرا نفسه بقول الرسول: أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى الأمام، وموردا آية النبي الياس القائل: حي هو الرب الذي أنا حاضر أمامه اليوم. كان أنطونيوس يهتم أن يظهر كل يوم أمام الله نظيف القلب وجاهزا لإطاعة مشيئته، وكان يقول في داخله أن الناسك المستفيد من سيرة إيليا العظيم يجب أن ينظر دائما إلى حياته كما لو في مرآة. وإذ أراد التضييق على نفسه قصد القبور الموجودة بعيدا عن القرية، ولما طلب من أحد معارفه أن يجلب له خبزا لأيام عديدة، دخل إلى أحد القبور وأغلق صاحبه دونه الباب وبقي في الداخل وحده. عندها لم يطق العدو احتمال هذا الشيء، لأنه خاف من أن يملأ الصحراء شيئا فشيئا بالنساك، فظهر له في إحدى الليالي مع جمهرة من الشياطين وجرحه كثيرا، لدرجة أنه سقط على الأرض لا يقوى على الكلام من شدة العذاب. وفي وقت لاحق أخبرنا أنطونيوس نفسه بأن الآلام كانت شديدة بالفعل، إلى درجة أن ضربات الإنسان لا تسبب أبدا ألما لا يحتمل كهذا. لكن بعناية إلهية، لأن الرب لا يترك الذين يضعون رجاءهم عليه، أتى صاحبه في اليوم التالي ليجلب له الخبز، وعندما فتح الباب رآه ملقا على الأرض كالميت، فأخذه بيديه وحمله إلى الكنيسة التي في القرية وتركه على الأرض. عندها أتى الأقارب وأهل القرية ظنين أنه قد مات، لكن أنطونيوس عاد إلى وعيه في نصف الليل، فرأى الجميع نياما ما عدا صاحبه، فرجاه أن يحمله على يديه ويعيده إلى القبور دون أن يوقظ أحدا. أغلق صاحب أنطونيوس الباب كالعادة ليبقى من جديد وحيدا في الداخل، لكن جراحاته لم تسمح له بالوقوف، فاستلقى على الأرض وأخذ يصلي. ولما أنهى صلاته صرخ بقوة: أنا هو أنطونيوس، أنا هنا، إنني لا أخاف من الجراحات التي سببتها لي، فحتى لو سببت لي جراحات بالغة أكثر من هذه فلا شيء يفصلني عن محبة المسيح. ثم أخذ يرتل قائلا: إن اصطف علي عسكر فإن قلبي لا يخاف. هذه هي الأمور التي قالها الناسك وآمن بها، لكن كاره الصلاح اندهش من عودته إلى القبور بعد كل هذه الجراحات. لذلك جمع كلابه الشياطين وقال لهم: انظروا، إننا ما استطعنا أن نوقف نسكه، لا بأفكار الزنا ولا بالضربات، بل إنه يتواقح علينا جدا، فلنهجمن عليه بطريقة أخرى. وبما أنه يسهل عليهم اتخاذ أشكال شريرة، أخذت تحدث في الليل ضربات قوية إلى درجة تجعل الإنسان يظن بأن المكان يتزلزل، وبأنها قد ثقبت حوائط القبر الأربعة وبدأت بالدخول من هذه الثقوب. ثم أخذت شكل الحيوانات المتوحشة والزحافات كالعقارب والذئاب والأسود والدببة والنمور والثيران والأفاعي والأصلال، وأخذ كل حيوان بالتحرك وفق طبيعته. فالأسد بدأ بالزئير عليه مريدا الانقضاض، والثور حاول ضربه بقرنه، والأفعى بدأت زحفها لكنها لم تقترب منه، والذئب حاول الانقضاض عليه لكنه لم يفعل. لقد كان ضجيجهم مخيفا وغضبهم موحشا، لكن أنطونيوس كان صاحي الفكر رغم ألمه الجسدي، وكان يهزأ بالشياطين قائلا: لو كنتم تملكون قوة حقيقية يكفي أن يؤذيني حيوان واحد منكم، إذ أن الرب جعلكم عديمي القوة، فلو حاولتم أن تخيفوني بجمهرتكم لن أخاف، لأن تقليدكم لأشكال الحيوانات علامة ضعف. هنا تشجع أنطونيوس أكثر وأكمل قائلا: إذا كنتم قد حصلتم على قوة ضدي فهلم بالهجوم علي، وإذا لا فلما تحتاجون عبثا، فإن سوري وحصني بالسلامة هو الإيمان بالرب. وهكذا قامت الشياطين بمحاولات عديدة ضده صارفة بأسنانها، لكنها كانت تضحك على نفسها وليس عليه. اقلب الشريط من فضلك.